محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة، يثبت على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عند الشارع، حجة له على المكلفين وحجة معذرة للمكلفين. هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين. كان الكلام في الدليل على حجية الظواهر، وقلنا أن الظواهر ليس عليها مجموعة أدلة، وإنما ينحصر دليلها ببناء العقلاء، ولكنه في الوقت نفسه هذا الدليل بمكان من القوة، بحيث لم يناقشه أحد من أساطين هذا الفن. وإن كانت هناك مناقشات، فإنما هي في التفاصيل والخصوصيات والحدود. أما إنكار أصل بناء العقلاء وعدم وجود سيرة عقلاء على العمل بالظواهر وعلى اتباع الظواهر، فلم يسمع من أحد لحد الآن، لا أقل أني لم أسمع ذلك. واضح أو لا؟ الدليل هو بناء العقلاء، وبناء العقلاء كما أشرنا يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى هي بيان التباني الحاصل في مجمل وضع العقلاء على انتهاج الظواهر وسيلة لتبليغ مقاصدهم وإيصالها إلى الآخرين، وفهم كلام الآخرين في الوقت نفسه، أي مقدمة أولى. والمقدمة الثانية هي أن الشارع مشترك مع العقلاء في هذه الطريقة، ولم يردع عنها، ولو ردع لوصل إلينا، فعدم ردعه مع عدم المانع في اتحاده معهم في المسلك كاشف عن إمضاء هذه السيرة. قلنا لا ريب في أصل هاتين المقدمتين على الجملة، إنما إذا كانت هناك ملاحظات ومساجلات بين الأعلام، إنما هي في التفاصيل. فقد وقعت بعض التساؤلات حول المقدمة الأولى. التساؤل الأول أن العقلاء في سيرتهم وبنائهم لم يعتمدوا على الظواهر مطلقا، وإنما اعتمدوا على الظواهر التي تفيد الظن الفعلي للسامع. وبعبارة أخرى، أن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا أفاد ظنا فعليا للسامع. المؤاخذة الثانية أو الملاحظة الثانية، أن الظهور لا يكون ظهورا معتمدا من قبل العقلاء بعيدا عن الشارع، إذا كان هناك ظن فعلي بالخلاف، يعني حينما تتكلم بكلام معين، فتارة أنا لا أظن من كلامك شيئا كظن فعلي، ليست هناك أي مشكلة، لا بد من الاعتماد على كلامك، ولكن لو ظننت أنك تريد معنى آخر غير المعنى الظاهر من كلامك، قالوا أن الظواهر في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تعتمد. واضح أو لا؟ المؤاخذة الثالثة أو الملاحظة الثالثة، قالوا أن الظواهر إنما اعتمدها العقلاء بعضهم مع البعض الآخر في حالة المشافهة، بمعنى أنه حينما يتكلم أحدهم مع الآخر كل منهما يتعامل مع الآخر عبر الظواهر. وأما غير المشافهين وغير المقصودين بالإفهام فليست الظواهر حجة عليهم. فلو كنت أكلمك بموضوع شخصي مثلا، وكان أحد الإخوة جالسا إلى جنبنا ولكن الحديث ليس موجها إليه، لا تكون الظواهر حجة بالنسبة لي لأنه ليس مقصودا بالإفهام. أو بالنسبة إلى الظواهر التي وردتنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ووصلتنا الآن الموجودة في كتب الحديث، نحن لسنا مشافهين بهذه الظواهر. هذه مشكلات أثيرت حول الظواهر، ولا بد من علاجها كي نثبت حجية الظهور مطلقا. مشكلة أخرى أثيرت أيضا حول الظاهر أن الظاهر لم يعتمد عليه العقلاء إلا بعد إجراء أصالة عدم القرينة. يجرون أصالة عدم القرينة، فإذا جرى هذا الأصل العقلائي حينئذ نتمسك بالظهور ونتبع الظهور. هذا كله على مستوى المقدمة الأولى. وأما على صعيد المقدمة الثانية فأيضا لم نجد هناك من أنكر هذه المقدمة من أساسها، وإنما قبلت من لدن الجميع، ووقع خلاف من قبل بعض الإخباريين للأصوليين في خصوص ظواهر القرآن، فقالوا أنها ليست بحجة وأن الشارع قد نهى عن العمل بظواهر القرآن. وأما باقي الظواهر في تعاملنا بعضنا مع البعض الآخر أو في فهمنا للسنة الشريفة فهي حجة ومعتمدة من قبل الشارع. نقرأ هذه المشكلات كي نجيب عنها واحدة واحدة. قال: هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم، شوف مو في أصل، في عموم كل من المقدمتين، لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها. أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها. البحث الأول في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد أو لا؟ هذا بناء العقلاء بعيدا عن الشارع الآن، بعيدا عن المقدمة الثانية. هل يشترط حصول الظن الفعلي بالمراد أو لا؟ طبعا هنا هذا السؤال الأول يمكن أن ينحل إلى سؤالين، فلذا سنجد في جواب المرحوم المؤلف أنه يجيب عن كلا الشقين. واضح أو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول يقول أن الظهور لا يكون ظهورا إلا مع الظن الفعلي بالخلاف، هذا احتمال. احتمال آخر: لا، الظهور شيء والظن الفعلي شيء آخر، ولكن لا يكون حجة إلا إذا حصل الظن الفعلي بالمراد. واضح الفارق بين الأمرين ما هو؟ الاحتمال الأول يقول أساسا لا يكون الظهور ظهورا ولا يسمى ظهورا إلا إذا حصل ظن شخصي بأن هذا المعنى مراد للمتكلم. واضح أو لا؟ الاحتمال الثاني لا، يقول هذا الظهور لم يتبان عليه العقلاء ولم يعتمد عليه العقلاء إلا إذا أوجب ظنا فعليا بالمراد. واضح أو لا؟ هذا الاحتمال الأول. اثنيا، في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر أو لا؟ هذا الحجية الظواهر أو بناء العقلاء على العمل بالظواهر بعيدا الآن عن لغة الشارع، لا بعضهم مع البعض الآخر، هل اعتمدوا على الظواهر حتى في حالة ما لو ظن السامع أن مراد المتكلم خلاف الظاهر؟ هذا من حجة مثل الظاهر. افترض الآن أنت تسمع كلمة عني ظاهرها شيء، ولكن لو ظننت أني لا أريد هذا الظاهر وإنما أريد معنى آخر لم يظهر في الكلام، هذا مع ذلك يكون الظاهر حجة؟ لا بد من الاعتماد عليه. يتعاملون بعضهم مع البعض الآخر به أو لا؟ ثلاثة، في أن تبانيهم على الظهور وعلى العمل بالظواهر هل يشترط فيه جريان أصالة عدم مرينة أو لا؟ واضح أو لا؟ أربعة، في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط، فالسامع الذي لم يكن الكلام موجها إليه ولكنه سمعه بشكل عفوي أو استرق السمع، هذا ما يكون حجة أو يكون حجة؟ طبعا هذه هواي أثر تترتب عليها. افترض الآن أنت سمعت واحد يقول لواحد أنا سرقت، صحيح؟ وإذا مو حجة يعني ما تقدر أنت شنو تشهد عليه أنه أنت لم تقصد بالإفهام، صحيح أو لا؟ إذا قلنا حجة أمكنك أن تعتمد على ظاهر كلامه ومن ثم تشهد في المحكمة أن فلان، ومن هذه كثير من الأمثلة تترتب، بل سنواجه بمشكلة مهمة هي مشكلة الروايات. الإمام الصادق عليه السلام حينما كان يتكلم مع زرارة كانوا يجيبه عن سؤال يسأله زرارة، صحيح أو لا؟ فأنا وأنت ما مقصودين بالإفهام ولا مشافعين، لأن هاي الدعوة أيضا شقين، شق يقول أن الظواهر حجة في المشافعين يعني الموجه لهم الكلام مباشرة، حتى ما مقصود بالإفهام. افترض أنت تسألني وأنا دا أتكلم مع الجميع، فهذا ظاهر إيش يكون حجة على الجميع، واضح أو لا؟ أكو شق آخر يتساءل بشكل آخر أن الظواهر لا حجة في من قصد بالإفهام، وهذا يوجد فرق طبعا بينه وبين المشافهين، تفاصيل الفرق وأن النسبة بين المشافه ومن قصد بالإفهام ما هي متروكة حينما نصل إلى مناقشة الحساب في هذه الرؤية. قال: وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل إن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء، وهذه المقالة منسوبة إلى الإخباريين، وعليه فينبغي البحث عن كل واحد من هذه الأمور. فنقول أولا اشتراط الظن الفعلي بالوفاق، هنا يقرر الدعوة، نقراها حتى ندخل في الجواب. قيل لا بد في حجية الظاهر من حصول حجية الظاهر عند من؟ عند الشارع لو بين العقلاء، بين العقلاء، من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم، وإلا فهو ليس بظاهر. سشوف هاي الدعوة تتأرجح أنه العقلاء ما بنوا على مثل هذا الظهور أو أنه ليس بظهور. المصنف هو في مقام الجواب يدفع كلا الاحتمالين، صار واضح؟ يعني أن المقوم لكون الكلام ظاهرا هو حصول الظن الفعلي للمخاطب بالمراد من الكلام، وإلا فلا يكون ظاهرا بل يكون موجود. أقول المصنف رحمة الله عليه يقول حينما نقول ظهور 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 ظهور، هذا علما وصف، اللفظ من اللي يوجده؟ المتكلم، صحيح؟ بينما الظن الفعلي علما وصف، شلون نفترض ان الظن الفعلي مال جنابك يصير مقوم لظهور كلامك؟ معقول هذا الكلام؟ الذي يدعي ان الظن الفعلي يكون مقوما للظهور وبدونه لا يكون للكلام ظهور، شنو الظن الفعلي؟ فرد قضية منفصلة عند شخص والظهور في كلام شخص آخر، فكيف نجعل ذلك مقوما لظهور هذا؟ واضح أو لا؟ الصحيح أن الظن الفعلي هو مسبب عن الظهور ويوجبه الظهور ويكون ناشئا من الظهور، لا أنه هو الذي يوجد الظهور وهو الذي يقوم الظهور، هو مسبب عن الظهور. وأن الظهور عبارة عن كاشفية اللفظ في حد نفسه عن مراد المتكلم بنحو يثير لدى السامعين الظن، مو أن الظن مقوم الظهور، وأنما الظهور هو كون اللفظ بحالة يكشف عن مراد المتكلم بحيث يثير لدى السامعين ماذا؟ الظن. أي واحد. اثنين، حينما نأتي إلى العقلاء نجد أنهم حينما اعتمدوا على الظواهر بأي اعتبار؟ باعتبار أنها تفيد الظن الفعلي لدى الآخرين، أو باعتبار أن هذا النمط من الكلام من شأنه أن يفيد الظن عند عموم الناس، سيبقى أنت لظروف معينة لطريقة معينة من التفكير ما يحصل عندك، هذا يعني مو حجة بالنسبة إليك، ولا كلامك حجة بالنسبة إلى الآخرين. يقول لا، أن الظهور الذي يكون حجة هو الظهور الذي يثير الظن النوعي لدى الآخرين، بحيث يكون من شأن هذا الكلام إثارة الظن عند الناس، سيبقى هذا ما يحصل عند ظن الآخر، ما يحصل عند ظن، هذا ما راح يقف حجر عثرة في قبال حجية الظهور، بل يبقى الظهور حجة حتى على هذا الشخص. واضح الكلام أو لا؟ فلذا قال: أقول من المعلوم أن الظهور صفة قائمة باللفظ، وهو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم ودالا، والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ، فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرا؟ وإنما أقصى ما يقال أنه يستلزم الظن، فمن هذه الجهة يتوهم أن الظن يكون مقوما للظهور. الظهور يستلزم الظن فتوهم أن الظن ماذا؟ هو المقوم للظهور. صار واضح أو لا؟ الظن هو لازم الظهور، هو المنكشف أو هو المسبب عن الظهور، وليس هو المقوم للظهور. وفي الحقيقة أن المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتي عن المراد، أي كون الكلام من شأنه أن يثير الظن عند السامع بالمراد منه، وإن لم يحصل ظن فعلي للسامع، لأن ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقوم لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة. والمدرك لحجية الظاهر ليس إلا بناء العقلاء، فهو المتبع في أصل الحجية وفي خصوصيات الحجية. فإحنا خلنا نرجع على بناء العقلاء، ولا نجد عند العقلاء غير ما ذكرنا. ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظنه؟ تقبل من أنت يقول أنا ما عندي ظن، بيكون عندك، المهم كلامي بيظهور لو ما بيظهور؟ يقول بلى بيظهور، إذا كان بيظهور فظهوري يصير محكم عليك. تظننت لم تظن، هذه مشكلتك. واضح او لا؟ قال: ألا ترى لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته مهما كان السبب لعدم حصول ظنه، ما دام أن اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظن لدى عامة، وهذا ما يسمى بالظن النوعي، فيكتفى به في حجية الظاهر كما يكتفى به في حجية خبر الواحد كما تقدم. وإلا لو كان الظن الفعلي معتبرا في حجية الظهور لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى شخص، غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر. اللي يحصل له الظن يكون هذا الكلام حجة بالنسبة له، الذي لا يحصل له الظن لا يكون هذا الكلام حجة عليه، وهذا ما لا يتوهمه أحد. ومن البديهي أنه لا يصح ادعاء أن الظاهر لكي يكون حجة لا بد أن يستلزم الظن الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء، وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل أحد. نأتي إلى الشبهة الثانية. الشبهة الثانية، المصنف يقول أنك حينما تظن بالخلاف، يعني أنا أتكلم بكلام ظاهرة شيء معين وأنت تظن أن مرادي شيئا آخرا غير الظاهر من الكلام، تقر أن الظاهر من الكلام هو هذا الشيء ولكن لا تظن أنه مرادي، وإنما تظن أن مرادي شيئا، أن مرادي شيء غير الظاهر من الكلام. المصنف يقول: إن كان منشأ ظني بالخلاف أمر معتد به عند العقلاء، وفي مثل هذه الحالة ماذا يكون مؤثرا؟ بل يلغي الظهور ويحول الظهور علما إلى الجهة المخالفة، ويكون الكلام حينئذ ظاهرا في الجهة المخالفة. أما إذا كان منشأ ظنك وسبب ظنك ليس أمرا معتدا به عند العقلاء وليس من الأشياء التي يقيمها العقلاء، فلا يؤثر على حجية الظهور، بل يبقى الظهور حجة ولا بد من العمل به حتى لو ظننت بخلافه. من هنا المصنف من هذا التفصيل يحاول الإصلاح بين صاحب الكفاية الذي نفى اعتبار الظن، عدم الظن بالخلاف، وبين من اشترط عدم الظن بالخلاف. قال صاحب الكفاية نفى، يقصد فيما إذا كان الظن ناشئا من أسباب غير عقلائية، والذين اشترطوا اعتبار عدم الظن بالخلاف اشترطوه لماذا؟ باعتبار أنهم نظروا إلى الظنون الموضوعية التي تنشأ من أسباب يعتبرها العقلاء ويقيمها العقلاء ويعتد بها العقلاء ويلحظها العقلاء لا يؤمنون. صار واضح أو لا؟ فلا يمكن حينئذ في مثل هذا الشرط وهو اعتبار عدم الظن بالخلاف، لا يمكن أن نرفضه على الإطلاق ولا أن نقبله على الإطلاق، بل لا بد من التفصيل لنرى ما هي طبيعة الظن الذي يحصل عند السامع. أنا حينما أظن بكلامك شيء آخر، ليش؟ تارة أظن لاعتبارات عندي، فرد قرائن حالية مثلا بسبب التعايش وياك المستمر، فأعرف أن مثل هذا النمط من الكلام أنت ما تريد منه هذا المعنى الظاهر، هذا المعنى الظاهر مين سجم ويا كل وضعك وشخصيتك. صار واضح أو لا؟ هذا في المنشأ معقول صحيح أو لا؟ العقلاء ربما يقيمون مثل هذا المنشأ، يعتمدون على مثل هذا المنشأ، حينئذ شو يقولون؟ يقولون راح يتغير ظاهر الكلام وين؟ على طبق ما ظننت به. أما إذا كان منشأ ظنك لا شيء، أنت تجي تذكر في الأسباب واهية، أسباب غير عقلائية، في القضايا الشخصية أنتك في الطريقة بالتفكير معينة اللي تفهم الكلام هم إيش؟ هذا العقلاء بعض راح هنا يجون يخضعون إليك أو يقولون أن الظاهر هو الحجة. من المؤكد أنهم يقولون أن الظاهر هو الحجة. قال: قيل إن لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الأقل يعتبر ألا يحصل ظن. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده: والظاهر أن سيرتهم على اتباعها، أي الظواهر، هذا كلام الكفاية، ها، من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا ولا بعدم الظن كذلك على خلافها، يعني فعلا على خلافها. هاي عبارة الكفاية تنفي الشرطين، يعني هم اشتراط الظن الفعلي وهم عدم الظن الفعلي بالخلاف. ضرورته الكلام للمصنف أنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها بعدم إفادتها الظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف. صار واضح؟ أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف، طبعا إلى هنا ينتهي كلام صاحب الكفاية، يبدأ كلام المرحوم المظفر. أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف، إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور، بل مو فقط يضر في حجية الظهور، بل يقلب الظهور على وين؟ على وفق ما ظننت به. قال: بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون موضعا لبناء العقلاء، لأن الظهور حينئذ يكون على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم، حتى لو فرض أن ذلك الأمر ليس بأمارة معتبرة عند الشارع، لأن الملاك في ذلك بناء العقلاء. وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء، فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر، لأن الظهور قائم في خلافه، فولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله في تبانيهم على حجية الظهور. والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني، لم يعم القسم الأول، يعني يقصد الظن الذي لا يكون من منشأ يعتد به العقلاء. قال: ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فقط لا ما يعم القسم الثاني، فيقع التصالح بين الطرفين. واضح أو لا؟ أصالة عدم القرينة. الشيخ الأعظم في كتابه الرسائل قال أن أصالة الظهور ومتفرعاتها، صار واضح، من أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة كثير الأصالات المذكورة يعني في مكانها، هذه كلها لا يمكن أن نتمسك بها إلا بعد الرجوع إلى أصالة عدم القرينة. يعني شو؟ يعني يقول أنت ما تتمكن أن تتمسك بأصالة عموم الكلام إلا بعد ما تتمسك بأصالة عدم وجود المخصص، صحيح، ولا يمكن أن تتمسك بأصالة إطلاق الكلام إلا بعد التمسك بأصالة عدم وجود المقيد، وهكذا دوالك. لا يمكن أن تتمسك بأصالة الحقيقة إلا بعد التمسك بأصالة عدم القرينة. فدائما الأصول الوجودية بالتحليل ترجع علما إلى أصول عدمية، يعني في مرحلة سابقة أنت تأمن جانب العدم، ثم بعد إذن تتطور فتبني على جانب الوجود المناقض لك، مو أنه أنت تجي تثبت أصالة العموم ثم بعد إذن ماذا تثبت؟ تثبت يعني أصالة عدم المخصص، هذا كلام غير معقول، وإنما من خلال أصالة عدم المخصص يكون الكلام ظاهرا وين؟ في العموم، وهو معنى أصالة العموم. أصالة العموم يعني ماذا؟ يعني ظهور الكلام في العموم. متى يكون الظاهر؟ متى يكون الكلام ظاهرا في العموم؟ عند عدم وجود المخصص. الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال على العكس، أن الأصول العدمية التي يجمعها عنوان أصالة عدم القرينة، لأن المقيد قرينة، المخصص قرينة، قرينة المجاز قرينة، صار واضح أو لا؟ هي التي ترجع إلى أصالة الظهور، يعني بسبب ظهور الكلام في العموم حينئذ يكون الكلام ظاهرا في عدم المخصص. فعلا نقيض من تماما من دعوة الشيخ الأنصاري. نقرأ هاتين الدعويتين لنرى موقف المصنف من هذين العلمين. قال: ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجودية، طبعا الأصول الوجودية ذني كلها شعب من أصالة الظهور، فقاسمها المشترك ما هو؟ أصالة الظهور، هي أصالة العموم، أصالة الحقيقة، وأصالة الإطلاق، وباقي الأصول التي تذكر هي كلها بالحقيقة وين؟ مصادق لأصالة الظهور. إلى أن الأصول الوجودية مثل أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق ونحوها التي هي كلها، لاحظ، أنواع لأصالة الظهور، مو أن أصالة الظهور في الشيء خامس، لا، أصالة الظهور هو المقسم وذني أنواعه، يعني ظهور الكلام في العموم، ظهور الكلام في المعنى الحقيقي، ظهور الكلام في الإطلاق، هذا معنى أصالة الإطلاق، واضح أو لا؟ ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة، بمعنى أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على عدم قرينة المجاز. فمتى يكون الكلام ظاهرا في المعنى الحقيقي؟ يكون ظاهرا إذا كان ظاهرا في عدم قرينة المجاز. وأصالة العموم إلى أصالة عدم المخصص وهكذا. والظاهر أن غرضه من الرجوع، لأن هو ما عبر أنه أكو أصالة له أصالة وحدة، المصنف ده يقول أن الظاهر من غرضه من الرجوع أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة. العقلاء باعتبار أنهم بنوا على حجية أصالة عدم القرينة، حينئذ من هذه الزاوية ينبثق بناء على حجية أصالة الظهور، واضح أو لا؟ وذهب الشيخ صاحب الكفاية قدس سره إلى العكس، أي أنه يرى أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور. فالعقلاء أولا وبالذات قيموا ماذا؟ قيموا الظهور، قيموا ما يفهم من الكلام، مو أنهم نفوا العدم أو نفوا المشكوكات، نفوا القرينة، نفوا المخصص، فمنه أثبتوا أصالة الظهور، واضح أو لا؟ قال: هي التي ترجع إلى أصالة الظهور، يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد، وهو البناء على أصالة ما يفهم من الكلام، وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة. فصاحب الكفاية شنو ده يسوي؟ ده يرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، ولكن ببناءين، لو ببناء واحد منها، ببناء واحد، مو أنه أكو بناء أصلي وبناء تبعي، أكو قرار عقلاء أصلي وهو الرجوع إلى الظهور، وقرار منبثق منه وهو الرجوع إلى عدم القرينة. لا أنه هناك بناءان عندهم، بناء على أصالة عدم القرينة، وبناء آخر على أصالة الظهور، والبناء الثاني بعد البناء الأول كما صوره الشيخ الأعظم ومتوقف عليه. ولا أن البناء على أصالة الظهور مرجع حجيته ومعناه إلى البناء على أصالة عدم القرينة. صار واضح أو لا؟ فالشيخ صاحب الكفاية إيش دا يقول؟ دا يقول أولا لا يوجد إلا بناء واحد، وثانيا أنه بالتحليل ياهو اللي يرجع على الثاني، عدم القرينة ترجع إلى الظهور. صار واضح أو لا؟ بينما الشيخ الأعظم الظاهر من كلماته والله العالم أن هناك بناءين، وأن البناء الثاني على أصالة الظهور متفرع على البناء الأول. صار واضح أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يضيف على كلام صاحب الكفاية، يقول مو فقط لا يوجد بناءين، أصلا بالتحليل ما يرجع أحدهم إلى الآخر، يعني مو هن شيئين حتى واحد يرجع إلى الثاني، هو شيء واحد، أصالة عدم القرينة هي أصالة. فلا يوجد رجوع أحدهما إلى الآخر، لأنه ماكو إثنينية. عم نقول رجوع أحدهما إلى الآخر يعني تصور واحد واثنين، ولا أكو بناءين، وبناء واحد وأصالة واحدة هي أصالة ظهور. صار واضح أو لا؟ قال أقول الحق أن الأمر لا كما أفاده الشيخ الأعظم ولا كما أفاده صاحب الكفاية، فإنه ليس هناك أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور. يصح أن يقال له، أن يقال له مو يرجع، ولا أن ترجع له أصالة عدم القرينة، أن يقال له أصالة عدم القرينة، فضلا عن أن يكون هو المرجع لأصالة الظهور أو أن أصالة الظهور هي المرجع له. فلا أكو رجوع أحدهما إلى الآخر، وإنما أكو قولان يعبر بهما عن أصل العقلاء، عن ثمان العقلاء، سيرة واحدة موجودة، بناء عقلائي واحد موجود، ولا يوجد بناءان عقلائيان يرجع أحدهما إلى الآخر، كما أنه لا يوجد بناء واحد بس يوجد شيئان يرجع أحدهما إلى الآخر، لا، الموجود هو بناء عقلائي واحد، وهذا الموجود يسمى بأصالة الظهور، ويصح أن يسمى بأصالة عدم القرينة، لا هذا يرجع إلى هذا ولا هذا يرجع إلى هذا. بيان ذلك تفاصيل الكلام متروكة إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.